بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن ثمرة مسألة الضد ذكر لها بعض الأصوليين ثمرتين. الأولى فيما إذا تزاحم واجب مضيق مع واجب آخر عبادي موسع، كما إذا تزاحمت الإزالة الفورية مع الصلاة. الثانية إذا تزاحم واجبان مضيقان وكان أحدهما أهم من الآخر وكان المهم عباديا. فتقدمت هاتان الثمرتان على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وعلى القول بعدم الاقتضاء. الآن الشيخ المظفر ذكر ثمرة ثالثة وهي فيما إذا كان هناك واجب، هذا الواجب إما عبادة أو لا عبادة، كوفاء الدين مثلا، كوفاء الدين، وضده عبادة مستحبة، وضده عبادة مستحبة كإقامة التعزية أو زيارة سيد الشهداء الاستحبابية، وكلاهما موسعان، وكلاهما موسعان. فلنفترض أن وفاء الدين موسع وليس مضيق، لكن واجب، لكن واجب. أما زيارة الحسين أيضا موسعة في ليلة الجمعة، في يوم الجمعة، في يوم السبت، كلاهما موسعان. وهنا لا إشكال في تقديم الواجب على المندوب، لا إشكال في تقديم الواجب على المندوب، أو كاجتماع فريضة مع نافلة. الفريضة موسعة، النافلة أيضا موسعة. الفريضة واجبة والنافلة ليست واجبة وكلاهما موسعان. وهنا بناء على الاقتضاء أن الأمر بالشيء أمر أكو بالوجوب، وفاء الدين فيه أمر وإن كان موسع، الفريضة فيها أمر وإن كانت موسعة. فبناء على أن اقتضاء الأمر أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، إذن لا يصح الاشتغال بالمستحب مع حلول وقت الفريضة ومع حلول وقت وفاء الدين. يعني افترض أن هذا الدين ليس له وقت محدد، وإنما قال متى ما أردت تفي بدينك، متى ما أردت، متى ما أردت، شوكت ما أردت وفي الدين، أو لا، متى ما كما صار عندك ما يقتضي الوفاء، وهو صار عندما يقتضي الوفاء. فدخلنا نفترض أن مثالنا الفريضة مع النافلة، الفريضة مع النافلة، فالفريضة واجبة والنافلة ليست واجبة، والفريضة موسعة والنافلة أيضا موسعة. يعني الآن أنا علي صلاة وقت الظهر وهي موسعة من الظهر إلى ما قبل الغروب بمقدار 4 دقائق لوقت العصر، وعندي صلاة زيارة مولانا أمير المؤمنين، صلاة الزيارة مستحبة وموسعة. وهنا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بناء على هذا نحن مأمورين بالفريضة، والأمر بالفريضة يقتضي النهي عن ضدها. فحينئذ إذا ما عملنا بالفريضة وجئنا بالنافلة تكون نافلة فاسدة، تكون زيارة سيد الشهداء فاسدة، تكون صلاة ركعتين بالزيارة فاسدة بناء على الاقتضاء. نعم، قالوا لابد أن نستثني نوافل الوقت لورود الأمر بها في خصوص وقت الفريضة، نوافل فريضة الظهر، نوافل فريضة العصر، هذه مستثنات، هذه مستثنات. لورود الأمر بها في خصوص وقت الفريضة، ورد الأمر بها في خصوص وقت الفريضة، أمر خاص بها هو الأمر العام، الأمر الخاص بها. وعلى هذا فمن كان عليه قضاء فوائد واجبة وموسعة، قضاء الفوائد واجبة وموسعة لأنها ليست فورية، قضاء الفوائد إذا إنسان عليه قضاء فوائد 3 سنين في أول بلوغه فيجب عليه القضاء، ولكن ليس فورا، موسع. إذن الذي يجب عليه قضاء الفوائد لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على الاقتضاء، بخلاف ما إذا لم نقل بالاقتضاء، فإن عدم جواز فعل النافلة مع وجود فريضة عليه بقضاء الفوائد يحتاج إلى دليل خاص. هذه الثمرة ذكرها الشيخ المرصع. هنا قد يقال ما معنى استثناء نوافل الوقت الذي ورد الأمر بها في خصوص وقت الفريضة؟ ورد الأمر بها في خصوص وقت الفريضة، مو أنه ورد الأمر بها مطلقا، ورد الأمر بها في خصوص وقت الفريضة. فإذا كان البحث عقليا فليس فيه استثناء شرعي. الجواب أن هذه المسألة، أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص، هذه ليست عقلية محضة، هذه المسألة ليست عقلية محضة، إذ البحث فيها عن كون الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده لفظا بالمطابقة أو التضمن أو بالالتزام البين بالمعنى الأقصى أو البين بالمعنى الأعم، أو أنه يقتضي النهي عن ضده عقلا، أو أنه يقتضي النهي عن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده عقلا، فالمسألة ليست عقلية لفظية كما قالوا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام البين بالمعنى الأعم بالمعنى الأقصى، أو أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده عقلا، الالتزام البين بالمعنى العام أو غير البين. وهنا عندنا الالتزام 3 أنواع، التزام بين بالمعنى الأخص هذا ملحق بالدلالة اللفظية، أما الالتزام البين بالمعنى العام أو غير البين هذا ملحق بالدلالة العقلية، أو لا يقتضي النهي عن ضده لا عقلا ولا لفظا. فمن يرى أن النهي عن الضد لفظي، فمن يرى أن النهي عن الضد لفظي يمكنه أن يقول بالاستثناء، يمكنه أن يقول بالاستثناء شرعا، حيث إن الشارع يمكنه أن يخالف اللغة في بعض الأحيان بإيجاد تقييدات للمعاني اللفظية. فإذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لفظا يعني مطابقة أو تضمنا أو التزاما بالمعنى الأخص، من يقول بهذا يمكنه أن يستثني نوافل الظهرين عند حلول وقت الفريضة للأمر بها. إذن هذه الثمرة التي ذكرها صاحب أصول المظفر تامة. ثمرة ثانية أيضا ذكرها صاحب أصول المظفر، وهو فيما إذا كان ضد العباد واجبا لكنه مخير، والأول واجب معين، عندنا واجب معين كالسفر المنذور في يوم الجمعة، سفر منذور في يوم الجمعة، وعندنا ضد هذا الواجب المعين ضد عبادة ولكنها مخيرة، وهي قطار الكفارة، قطار الكفارة إما عتق وإما صوم شهرين متتابعين، وإما أطعام 60 مسكين. فعندنا سفر واجب يوم الجمعة معين، وعندنا ضد عبادي للسفر، هذا خصال الكفارة مخيرة بين الصوم وبين العيد وبين الإطعام. فلو ترك المكلف السفر الذي هو واجب عيني، فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة، ترك السفر صام. فلو كان الأمر بالشيء، وذاك المعين، المعين الأمر بالمعين، سفر معين يوم الجمعة، بينما هنا ضده مخير. فلو اختار الصوم وصام يوم الجمعة، واحنا قلنا الامر بشيء يعني اختار احد خصال الكفارة، الامر بالشيء وهو السفر يصل النهي عن ضده، اذا الصوم يكون باطلا. فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة، فلو كان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده، كان الصوم منهيا عنه فاسدا، لان النهي الغيري ايضا يوجب الفساد، النهي الغيري مبغوضية. واما اذا كان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، كان الصوم صحيحا. هذه ثمرة ايضا جيدة ذكرها صاحب اصول الموقف. وتوجد ثمرة خامسة ذكرها السيد الشهيد، يقول الثمرة التي انا اوجدها اوسع مما ذكر في هذا المقام. راح اذكر ثمرة واسعة، بحيث هذه الثمرة اوسع مما ذكر في هذا المقام، بحيث يكون بطلان العبادة للمزاحمة احد مظاهر هذه الثمرة. راح اذكر ثمرة عامة، بطلان العبادة احد مظاهر تلك الثمرة العامة. فقال ما توضيحه، قال اذا قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، اي الامر بانقاذ الغريق يقتضي النهي عن الصلاة المزاحمة لإنقاذ الغريب، أو الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن الصلاة في المسجد. فإذا قلنا بهذا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص، فحينئذ يكون الأمر بالضدين أزل وصلي، أزل النجاسة صلي، وإحنا عندنا أزل أمر فوري، صلي موزع، او انقذ وصلي، لان انقذ اهم من صلي. يقول راح يصير الامر بهذين الضدين داخلا تحت التعارض، داخل تحت التعارض. اذا قلنا ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فامر بشيء يقتضي النهي عن ضده، اذا هذا الامر الثاني هنا في باب صلي يعارض باب انقذ، يعارض باب ازل. فاذا قلنا ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده، اذا الامر بالصلاة مع انقذ، الامر بالصلاة مع ازل يكون داخلا في باب التعارض، لان الامر بالاهم وهو ازل وانقذ يقتضي النهي عن الاخر وهو الصلاة، فيعارض هذا النهي، النهي عن الصلاة يعارض الامر بالازالة او الانقاذ، وحينئذ يحكم بفساد العبادة. يعني بعد ان دخل في باب التعارض يحكم بفساد العبادة، فاصبح فساد العبادة مظهرا من مظاهر التعارض، يدخل في باب فتبطل العبادة لعدم وجود الأمر الذي يحرز به الملاذ. فإذا قلنا أن الأمر شيء يقتضي النهي عن ضده، إذا ضد الإزالة وضد الإنقاذ منهي عنه، إذا ما بي أمر، فتكون عبادة فاسدة. إذا منهي عنه، إذا أحد هذين كاذب، تعارض صار. واما اذا قلنا بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، زي الشهيد يقول واما اذا قلنا بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده وقلنا بامكان الترتب، فيدخل الخطاب بالضدين هزل وصلي. اذا قلنا بامكان الترتب هزل وصلي انقذ وصلي، يدخلان في باب التزاحم، لا في باب التعارض، في باب التزاحم في مقام الانتقام. نحن نقول هذا المثال الذي ذكره السيد الشهيد وهذه الثمرة ثمرة جيدة، ولكن بالنسبة للشق الثاني وهي ما إذا لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لا حاجة لقوله وقلنا بإمكان التردد، لا حاجة إلى هذه العبارة هنا، فإننا إذا قلنا بعدم الاقتضاء يكون الضد العبادي، الضد العبادي وهو صلي، إما مأمورا به على نحو الأمر بالجامع كما قال المحقق جامع المقاصد فتصح العبادة، أو يكفي فيها وجود الملاك الذي قال النائيني أننا إذا أحرزناه تصح العبادة. نعم تصح هذه الثمرة أيضا لمن قال بأن الصلوات الخارجية هي المأمور بها مو الأمر بالجامع، تصح هذه الثمرة ويصح هذا القيد من السيد الشهيد لمن قال بأن الصلوات الخارجية هي المأمور بها والحصة المزاحمة لا أمر بها، فيحتاج إلى الأمر الترتبي حتى تصح العبادة. هذه ثمرات خمسة ذكر أغلب علمائنا، ذكر الاثنتين الأولتين المظفر ذكر اثنتين ثانيتين، الشيء الصدر ذكر ثمرة عامة يكون من مظاهرها بطلان العبادة إذا قلنا بالاقتضاء. الآن هذه ثمرات تطبيقاتها في الفقه، نحن هذا البحث الأصولي نخلطه بالبحث الفقهي لنعرف أن هذه المسألة على كلا الشقين في أي الفروع تنفع. فهنا التطبيقات، أولا ذكروا ونسب أيضا إلى الشيعة والسنة أنه لا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة إنشاء السفر بعد الزوال، شيعة والسنة نسب إليه لا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة إنشاء السفر بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة، حكي ذلك عن العلامة في التذكرة والمنتهى، واستدل عليه في التذكرة بقوله من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ولا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته، قال وهذا الوعيد لا يترتب على المباح وبأن ذمته مشغولة بالفرض. هذا الدليل الثاني طبعا كلامه والوعيد لا يترتب على المباح هذا في الحقيقة ليس وعيدا بالعقاب، دعت عليه الملائكة دعاء، الدعاء مو عقاب، ولا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته، هذا ليس وعيدا بالعقاب. على كل هو يقول والوعيد لا يترتب على البحث، ثم يقول وبأن ذمته مشغولة بالفرض وهو صلاة يوم الجمعة والسفر مستلزم للإخلال به بالفرض فلا يكون سائغا السفر، ومبنى هذا الاستدلال على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص، وقد تقدم الكلام فيه مرارا. هذا الفرع وهذا الاستدلال ايضا ذكره الشافعي في الام وذكره ابن قدامة صاحب الأصل والشرح في المغني في الشرح الكبير. طيب بريء احسنتم بناء على الاقتضاء، بناء على ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده الذي ابطلناه، هذا بناء على الاقتضاء، هذه التطبيقات بناء على الاقتضاء يعني بناء على غير الراي المختار. ثانيا انتبه، ذكر الشهيد الاول في مساله حرمه غير البيع من العقود بعد النداء يوم الجمعه، غير البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا منهي عنا البيع، غير البيع شلون؟ احنا ما قاعد نسوي بيع، نسوي إيجارة، نسوي مزارعة، نسوي مضاربة، نسوي عقد استثمار، نسوي عقد إدعام، هذا شلون؟ قال الشهيد الاول في مسألة حرمة غير البيع من العقود بعد النداء في يوم الجمعة، قال ويمكن تعليل التحريم، هم نحرمها مو بس البيع حرام تكليفي، لا غيره، ويمكن مو بس حرام تكليفي باطل ايضا، قال ويمكن تعليل التحريم بان الامر بالشيء وهو صلاة يوم الجمعة يستلزم النهي عن ضده، ولا ريب ان السعي مأمور به يعني واجب، فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع وغيره، وعلى هذا يحرم غير العقود من الشواغل عن السعي، يحرم من السعي الى صلاة الجمعة، هذا ايضا ذكره الشهيد الاول في الذكرى وذكره صاحب مدارك الاحكام. التطبيق الثالث، هاي كلها بناء على الاقتضاء الذي لم نختره، ذكر السيد الطباطرائي في العروة الوثقى عن المشهور، قال من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا، لأن الأمر بالشيء وهو أن يحج عن ملكه يقتضي النهي عن ضده وهو ما يمنعه من الحج من الأمور الخارجية، ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة، وكذا ليس له ان يحج تطوعا عن نفسه لانه مامور بالحج الواجب حجة الاسلام، فليس له ان يحج عن نفسه استحبابا ولو خالف، ليس له، فلو خالف حج عن نفسه حج تبرعا حج بجارة، قال فالمشهور البطلان، بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه وبعضهم الاجماع عليه، ثم يقول إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. طبعا هذه الفروع الثلاثة يختلف الحكم فيها بناء على عدم الاقتضاء، يعني إذا واحد مطلوب حج ويروح يحج عن غيره يصح الحج عن غيره، يصح العدل، لكن خالف وعصى، اما الحج عن غيره يصح. بالنسبه الى من قال بان الامر شيء لا يقتضي عن ضده، اذا عقد عقدا يوم الجمعه بعد النداء غير البيع يكون صحيحا العقد لا يكون باطلا، وكذلك من سافر يوم الجمعه بعد الزوال قبل صلاة الجمعة لا يكون سفره حراما وإن كان قد عصى بترك الجمعة، فهذه الفروع الثلاثة كلها ينقلب الحكم فيها إذا قلنا بعدم الاقتضاء. طيب التطبيق الرابع، قال صاحب المدارك في مسألة فساد التطوع والحج عن الغير لمن وجبت عليه حجة الإسلام، قال وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص الحج عن الغير، او قلنا باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص. التطبيق الخامس، قال العلامة الحلي في المديون اذا حل الدين المؤجل او كان حالا، حل الدين كان مؤجل فصار وقت اداء الدين وطالبه الدائن، قال ولا تصح صلاته في اول وقتها، بناء على الاقتضاء لا تصح صلاته في اول وقتها، ولا يصح شيء من الواجبات الموسعة المنافية في اول اوقاتها قبل القضاء، قضاء الدين مع المطالبة. وكذا غير الدين من الحقوق كالزكاة والقمص، اللي عليه زكاة اللي عليه قمص وما يوصل الى اهله صلاته اول وقت لا تصح، بناء على ان الامر شيء يقتضي النهي عن ضده. يعني مأمور الآن بالصلاة في أول في أول وقت ما يصح، إذا في الوقت الثاني هم ما يصح ما دام لم يؤدي، ما دام لم يؤدي. قال وقال المحقق الثاني في توضيحه في توضيح هذا الحكم، لأن الأمر بالأداء على الفور أداء الدين يقتضي النهي عن ضده، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. هذا ما قاله المحقق الثاني في توضيح هذا الفرع. الآن نجيب كلام الفقهاء بالنسبة لمن قال بعدم الاقتضاء، شوف فتاواهم بالنسبة لمن قال بعدم الاقتضاء. تطبيق هناك فقط تطبيق للاقتضاء، وإحنا قلنا يتبدل الحكم إذا قلنا بعدم الاقتضاء. الآن عبارات الفقهاء بالنسبة للقول الثاني، قال صاحب الحدائق: وأما التزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص فلم نقف له في الأخبار على أثر. هذا بمعنى صاحب الحدائق من الأخباريين الذين يتبعون الأخبار ولا يتبعون الطريقة الأصولية، راح يقول بالأخبار ما قلنا النهي عن ضد الخاص. طبعا هو البحث لفظي او عقلي، اما ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بالمطابقة او بالتضمن او بالدلالة البينة بالمعنى الاخص، هذا لفظي، او ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بالملازمة البينة بالمعنى العام او الملازمة غير البينة، يصير البحث عقلي. هو يقول بالاخبار ما وجد التزام الامر بشيء انه عن ضد الخاص فلن نقف له في الاخبار على اثر، مع ان الحكم في ذلك مما تعم به البلوى. هذا الحكم تعم به البلوى، وقد حققنا ان التمسك بالبراءة الاصلية يعني العقلية، البراءة الاصلية العقلية قبح لي قابل بيان فيما تعم به البلوى من الاحكام، أن التمسك بالبراءة فيما تعم به البلوى من الأحكام بعد تتبع الأدلة وعدم الوقوف على ذلك فيها حجة واضحة. البراءة العقلية حجة واضحة، ولو كان الأمر كما ذكروا أي أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده لورد عنهم عليهم السلام النهي عن أضداد الواجبات من حيث هي كذلك، والتالي باطل. يعني لم يرد نص في النهي عن الضد والتالي باطل، اذا المقدم ايضا باطل على انه لا يخفى. يجي يجيب دليل على ان هاي القاعدة باطل، ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص، على انه لا يخفى ما في القول بذلك عن الامر بشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص من الحرج المنفي بالآية والرواية، مو بس نص دليل على النهي الخاص، يقول هذا يلزم منه الحرج كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني، فيكون داخلا في باب اسكتوا عما سكت الله عنه. هذا كلام صاحب الحدائق. وقال المحقق الاصفهاني: ان القول باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده يصعب الالتزام به، اذ اللازم من انتبه الى هذا اللازم، لازم القول الاول، بطلان جميع العبادات الصادره من المديون بفلس، مديون فلس واحد، جميع عبادات باطل مطلوب بفلس واحد لغريم مطالب، فلا يصح حجه ولا تصح صلاته ولا يصح اعتكافه وغير ذلك من العبادات التي تضاد الاداء. سواء كانت هذه العبادات واجبة او مستحبة، لكن لا توفى الدين بالفلس الواحد قوري. العبادات واجبة كانت او حج واجب ما يصح، حج مستحب ما يصح، صلاة واجب مصلح، صلاة مستحبة مصلح، اعتكاف واجب منذور ما يصح، اعتكاف غير واجب لا يصح، وغير ذلك من العبادات التي تضد الأداء. وقل من يسلم منه من هذا اللازم، قل من يسلم منه او من نظائره، وهذا مخالف لضرورة الفقه. اذا القول بان الامر شيخ قلنا عبدي مخالف لضرورة الفقه بل الدين وبالفقه، كما قال بعض الاساطين الذي قال بهذا ان الالتزام بان الامر شيخ قلنا عبد الدين خاص، قال هذا مخالف لضرورة بل الدين، قاله الشيخ جعفر الكبير كاشف الغفار، يقول الالتزام بهذا مخالف للضرورة والدين. مو بس تشكيل قبل التشكيل، انه امر بشيء لم نعمله عصينا، ذاك عملناه ليس فيه نهي، اذا يصح او فيه امر استحبابي او فيه امر موسع، هذا منهي عنه تركناه الى العقاب، هذا فيه امر موسع او استحبابي او ليس فيه نهي اذا يصح. ثم نقل عن صاحب الحدائق، نقل صاحب الحدائق عن الشهيد الثاني قوله بهذا الشأن، قال لو كان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لم يتحقق السفر الا لاوحدي الناس. ليش؟ لمصادمة السفر غالبا لتحصيل العلوم الواجبة، اكو علوم واجبة يتعلم الاحكام. يأتى بالعبد يوم القيامة وقال له لماذا لم تعمل؟ قال لا اعلم. هل لا تعلمت؟ تعلم واجب، تعلم مثل اكو شريعة واكو دين واكو حساب واكو عقاب واكو جنة واكو نار، اذا تعلم الاحكام واجب. فيقول صاحب الحدائق عن الشهيد الثاني لو كان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده لم يتحقق السفر الا لاوحدي الناس، يعني السفر المباح، لمصادمة السفر غالبا لتحصيل العلوم الواجبة، وقل ما ينفك الإنسان عن شغل الذمة بشيء من الواجبات الفورية، مع أنه على ذلك التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسعة في غير آخر وقتها وبطلان النوافل اليومية وغيرها، وهذا باطل. إذن المقدم باطل. يأتي الكلام عن قاعدة جديدة.